أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك فارق بين الجزئية والكلية المنطقية، وبين التشخص وعدم التشخص الفلسفية. فالجزئي في المنطق وصف للمفاهيم، وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهي خصوصية من خصوصيات المفهوم. والجزئية حكم المفهوم، ولهذا تعتبر معقول منطقي. وأما التشخص في قبال الإبهام والتردد، ليس في قبال الكلية، التشخص في قبال الإبهام والتردد وعدم التعين، هذا التشخص من خصائص الواقعية العينية الخارجية، ويكون من المعقولات الفلسفية. وليس هناك عينية مفهومية بين التشخص وبين الجزئية الحقيقية، فأحدهما معروضه الذهن وهو الجزئية ووصف للمفاهيم، والتشخص في قبال التردد والإبهام وعدم التعين، هذا للواقعية العينية الخارجية. نعم، قالوا في المنطق أن عندما نقول المفهوم ينقسم إلى جزئي وكلي، ما هو ملاك هذه القسمة؟ ما هو منشأ هذه القسمة؟ هل منشأ القسمة لحاظ المفهوم بما هو هو، أو لحاظ المفهوم بما هو حاك عن مصادقه، ما هو منطبق على مصادقه؟ نلاحظ المفهوم نسبته إلى مصادقه الخارجية، واضح إن شاء الله، إلى أفراده. قالوا المناطق أننا إذا لاحظنا المفهوم بما هو هو فليس هو جزئي وليس هو كلي. بما هو هو لا يوصف بالجزئية أو الكلية، لأن وصف الجزئية والكلية لحاضي، وهو لحاض نسبة المفهوم إلى ما ينطبق عليه. هل يقبل الانطباق على كثيرين أو لا ينطبق على كثيرين؟ فإذا لاحظنا مفهوم زيد بما هو مفهوم ليس هو جزئي. نعم، إذا لاحظنا مفهوم زيد بما هو حاك عن فرده في الخارج فلا ينطبق على كثيرين. مفهوم العلم الشخصي الذي يحكي العلم الشخصي لا يقبل الانطباق على كثيرين. وفي الأصول والفلسفة أيضا يستعملون الأصول كثيرا، يعبرون عن هذا المطلب المفهوم مع الإشارة الذهنية. الإشارة يسمونها ذهنية، يعني المفهوم نلاحظه بما هو مشير إلى الخارج، ننسب الوجود الذهني لأي وجود؟ إلى الوجود الخارجي. هاي يسمون المفهوم بأي إشارة؟ بالإشارة الذهنية. نلاحظ الصورة بما هي، لحاظها بما هي، بل حاكية عن أفرادها ومصادقها. فإذا لاحظنا مفهوم زيد بما هو حاك عن ما بإزائه وهو زيد الخارجي، فليس هو كلي، بل يمتنع فرض صدقه على كثيرين للزوم التناقض. ولكن يبقى شنو؟ أن الجزئية وصف لمن؟ للمصدق لو للمفهوم؟ وصف للمفهوم بلحاظ النظر إلى المصادق الخارجية. ومن هنا قالوا أن هناك ربط بين التشخص للأفراد في الخارج، للوجودات الخارجية، والجزئية التي هي ثابتة للمفهوم. فمنشأ وصف الجزئية للمفهوم تشخص الخارج. يا شيخنا، منشأ الحكم، مصحح الحكم على المفهوم وهو مفهوم زيد أنه جزئي حقيقي، هو أن مصداقه المشار إليه بمفهوم زيد متشخص، لا يقبل الانطباق على كثيرين. تشخص خارجي، عندنا تشخص خارجي، ولأنه متشخص صار الوجود المفهومي للمتشخص جزئي إضافي، جزئي حقيقي. فإن الوجود الخارجي يأتي إلى الذهن بالصورة، لأن احنا طريق اتصالنا بالخارج الصور. فإذا لاحظنا الخارج الواقع العيني نقول متشخص. إذن لاحظ هذا المتشخص انعكس إلى الذهن فحصل مفهوم زيد، سمينا مفهوم زيد جزئي. ما هو منشأ الحكم بالجزئية؟ تشخصه العيني، تشخص مصداقه. وفرق ما به مصحح الحكم وما هو معروض الحكم، فرق بين مصحح الحكم، منشأ الحكم، ومعروض الحكم. معروض الحكم بالجزئية المفهوم المدرك الصورة، ومنشأ الحكم على الصورة ذي الصورة المتشخص. ولهذا الشخصية ملاك الجزئية الحقيقية، وإلا لو ما كان متشخص ما يصير جزئي، ما يقتنص الذهن. شنو؟ مفهوم يستحيل انطباقه على كثيرين ولو بالفرد. روشن شو؟ إذن لا ينبغي دعوى أن هناك عينية وترادف بين التشخص والجزئية. فما أفاده الشارح حفظه الله ورعاه محل إشكال، فالنتيجة أن الجزئية مختصة بالمفاهيم. نعم، صدق الجزئية على المفاهيم بلحاظ المقايسة للأفراد في الخارج، بدون نسبة هذا المفهوم للأفراد في الخارج ما يسمونه جزئي أصلا، ولا يسمونه كل بالدقة، لأن هذا الملحوظ في ملاك القسمة النظر إلى الأفراد القابلية وعدم القابلية في الانطباق. فزيد كصورة بما هو صورة، قطعنا النظر عن الإشارة الحسية، قصينا الإشارة الحسية في تعبيرات الأصوليين، يقول نقطع احنا الإشارة الحسية، ما يسمونه جزئي، وهم بالدقة مو كلي، لأن الجزئي والكلي ملاك فيهما واحد، وهو لحاظ الإشارة الحكاية، نعم، والقابلي للانطباق على الأفراد. نعم، إذن فإذا لاحظنا صورة زيد بما هو، هو لا يقال جزئي، وإنما يقال جزئي بالقياس إلى الخارج، وهو زيد المتشخص. فالمصحح للجزئية المنطقية هو التشخص العيني الخارجي للواقعية. فإذا لا ينبغي الخلط بين الجزئية والكلية وبين التشخص. الذي يقابل التشخص مو الكلية في الاصطلاح، شنو؟ الإبهام. شنو هو؟ عدم التعيين. وقد وجدت أيضا في بعض التعابير لبعض الفلاسفة كالسيد السبزواري الإشارة إلى ما ذكرنا في حاشيته على الأسفار. ففي الجزء الأول صفحة 335 من الأسفار التي فيها الحواشي المعروفة، هناك صدر المتألهين يعبر هذا التعبير، قال: من الصفات ما ليس له وجود عيني. هذا إشارة إلى معقولات صفات ما لها وجود عيني، إشارة إلى المعقولات منطقية ثانية المنطقية، لأنه ما ليس له وجود عيني هي المعقول المنطقي. من الصفات ما ليس له وجود عيني، 335. إنما وجودها العيني، لو واحد يقول لها وجود عيني، يقول هل لها وجود عيني بلحاظ وجودية النفس. إذا لاحظنا النفس وجود خارجي فيصير لها وجود عيني. فالمعقولات الثانية المنطقية بلحاظ أنها لها وجود عيني، إذا لاحظناها بما هي موجودات في النفس فهي وجود في النفس. ولكن عندما نلاحظها لا بما هي وجود في النفس ونقطع علقتها عن وجود النفس، يقول هي معقولات ثانية منطقية لا وجود لها في الخارج. قال: إنما وجودها العيني هو أنها حال ذهني. لأي موجود؟ ذهني. يعني هذه معروضاتها المفاهيم الذهنية، لو الواقعيات الخارجية خارج النفس، معروضها الموجود الذي في الذهن مو الموجود خارج النفس، يعني معروضها المفاهيم الصور. عطني أمثلة. قال: كالنوعية للإنسان. مثل بشنو؟ نوعية. والجزئية للأشخاص. يعني الجزئية موجودة في الخارج لو موجودة؟ لا، موجودة في الذهن. جزئية الجزئية إنما هي من المعقولات الثانوية المنطقية، فهي حال ذهني لموجود. قصد من الشخص هنا الصورة، لأنه قال حال ذهني لموجود ذهني. كقولنا زيد جزئي، فجعل الجزئية من أي معقولات؟ الثانية المنطقية. قال ثم قال بيدفع إشكال، يعني بيدفع توهم: وليس معنى قولنا زيد جزئي، يعني هذا زيد اللي في الواقع جزئي، وليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع أن الجزئية لها صورة خارجية قائمة بزيد. يعني هي مو معقول فلسفي، هذا معقول منطقي. فعندما نقول زيد جزئي ما نقصد هذا زيد جزئي، نقصد صورة زيد، يعني زيد بما هو وجود ذهني جزئي. عبارات صدر المتألهين. هنوس المتألهين ثبت المطلب واضح. هم عنجيك يعني يجيبك عبارة السبزواري، أنا أقرأش عبارات صدر المتألهين لأنها توضح المطلب. فليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع أن الجزئية لها صورة خارجية قائمة بزيد، فكذلك ليس معنى أن زيدا في الخارج بما هو في الخارج جزئي، لأن هذا بما هو في الخارج لا هو جزئي ولا هو كلي، هذه من أوصاف الذهن إلى آخره، جاب لوازم الماهية وكذا. قال المراد، بعدين قال الجزئية المنطقية، واضح؟ عقب شوي جاء مش اياهم قال ترى لا تخلطون بين الفلسفة والمنطق، قال المراد الجزئية المنطقية العارضة. قال العارضة للجزء الطبيعي، وش قصد بالجزء الطبيعي هناك؟ لا بيبين، ما دخلنا في الجزء الطبيعي. قال العارضة للجزء الطبيعي، شرح كان الجزء الطبيعي، احنا ما درسنا أسفار. قال وهو الماهية النوعية المحفوفة، واضح؟ الماهية محفوظة في في العالمين إلى آخره. بعد ذلك لا هاي الجزئية المراد بالجزئية، هذا مو كلام صدر المتلهين، هذا كلام السبزواري، هني حاطين دمج مو صحيح، هذا تعليقة السبزواري، هاي المراد هكذا، هذا كلام السبزواري، المراد الجزئية المنطقي، هذا المراد كلام السبزواري مو كلام، المراد الجزئية المنطقية العارضة للجزء الطبيعي وهو الماهية النوعية إلى آخره، إلى آخر العبارة، وهي بيّن المطلب. وراجعوا تتمة العبائر هناك. إذن هذا يؤكد، أريد أؤكد ما ذكرنا، أنه الجزئية غير التشخص، وإذا أطلقت الجزئية في كلمات الفلاسفة تارة يقصدون من الجزئية هو في كلام الفلاسفة التشخص، لكنه الجزئية تطلق تارة في قبال الكلية ويقصدون منها الجزئية والكلية المنطقية. وهنا المصنف عندما قال الجزئية والكلية والنوعية، واضح أن هذا معقولات منطقية. هذا تمام الكلام في هذا النقطة، خلنا نواصل باقي الأمثلة، انتهى هذا المثال الأول. خلنا نرجع للعبارة، قال إن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية. أيضا أطنا أحكام الماهية، الجنس بينا، نقول الجنس الفاصل، النوع، العرضي العام، العرضي الخاص، كلها هذه أوصاف للمفاهيم في الذهن، للماهيات الذهنية، كلها معقولات منطقية بعد التضع، كالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة. أعطنا أمثلة، قال لا من بل الجوهرية، المقولات العشر أو التسع، الجوهرية، الكمية، الكيفية، الأينية، هذه أحكام لمن؟ للوجود أو للماهية؟ هذه أحكام الماهية. بعضهم أشكل في هذه الأمثلة، قال الجوهرية الأينية ليست حقيقة، من حقيقة؟ ليس عين ال ليس عين لاحظت شفتوا نظري أقومكم النو بل أسف الله الجوهرية الأينية ليست هي أحكام للماهية لأنها هي نفس الماهية
العينية
أينية أين أين الأين الأين عينية. هذه ليست أحكام الماهية بل هي عين ذات الماهية. ما هي جوهر الماهية؟ إما جوهر وإما ما تقول عرض. يقول العرض لا صح تقول عرض لأن العرض ليس ماهية، يعني ليس هو ماهية ذاتية. أين كيف متى؟ إما لأن العرض هذا العرض يقولون هذا عبارة عن جامع بلي عرضي، جامع عرضي انتزاعي للمقولات التسع، جوهر وواقع المقولات التسع الأين والمتى والكيف. والماهية هي الكيف، الماهية هي جوهر، لا أن الجوهرية من أحكام الماهية. فكيف يقال أنه الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية وتمثلون على أحكام الماهية بأنها جوهرية والكمية والكيفية؟ فإن هذه الأمور عين الماهية لا أنها أحكام الماهية، بل هي عين الماهية. الإنسان عينه جوهر، العلم كيف؟ واضح شيخنا، ليس هذا حكم الله. ولكن المناقشة المذكورة محل إشكال واضح، فإنه يمكننا أن نلحظ المقولات العاش لأنها هي أقسام لمقسم واحد، فيقال هذا جوهر ويرى أن الجوهرية في القضية حكم عليه. نحن نلاحظ الحكم في القضايا الذهنية، فنحكم على الإنسان بأنه جوهر وإن كان في حقيقته هو عين الجوهرية، ولكن الذهن في عالم النفس في عالم الذهن يحلل هذا إلى ذات ويعبر عن هذه الذات بأنها جوهر، بأن العلم كيف وإن كان لا يوجد إثنينية حقيقية بين العلم والكيف، ولكن الذهن في مقام القضية والحكم يحكم على العلم بأنه كيف. ونحن الآن نحن نلاحظ أي موارد؟ الأحكام، القضايا الذهنية، وفي القضية الذهنية يوجد عندنا محكوم وعندنا حكم، فيصح أن نعبر عنها بأنها أحكام الماهية وإن كانت هي عين الماهية بلحاظ ولكن غيره بلحاظ. والذهن في باب الحمل، في باب الحمل والذهني الله أعطاه قدرة على أنه يحلل الشيء مع ذاته ثم يحمل الذات على ذاته على الشيء. واضح إن شاء الله. فهذا الإشكال الذي ذكروه واضح الدار، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية،
على الماهية
على يعني قضية.
المشكل
على، لا ما شكل من أحكام. ليش يقول أحكام الماهية وهي عين الماهية؟ عين الماهية بلحاظ، غيرها بلحاظ. فإذا لا، ونحن نلاحظ الآن في طرف القضية الذهنية، فنقول العلم كيف واضح، هذا مثلا جوهر، الإنسان جوهر، فالجوهرية الذي هي ثبتت للإنسان وإن كانت عينه بلحاظ الواقع ولكنه في القضية الذهنية حكم من أحكامي شنو الآن؟ الإنسان. فيقال الإنسان جوهر. ثم تعرض بعد ذلك إلى أنه لماذا هذه الأحكام هي أحكام الماهية؟ لماذا تقولون أن هذه الأحكام هي أحكام الماهية؟ قال مرجع هذه الأحكام إلى أنها أحكام ماهية لأنه ترجع إلى أحد أمرين، إما الاندراج وإما الصدق. كل هالأحكام اللي ذكرناها مرجعها إلى الاندراج أو الصدق. فهنا عندنا حيثيتان، الحيثية الأولى وهي حيثية شنو؟ الاندراج، وحيثية الاندراج بأن يكون شيء مندرج تحت شيء، هذا من أي أحكام؟ من أحكام الماهية، وذلك لأن الاندراج يقتضي الحمل. إذا اندرج شيء تحت شيء مقتضى الاندراج حمل ذاك المفهوم على من ما يندرج تحته، فالأفراد تندرج تحت الأنواع، والأنواع تندرج تحت الأجناس، الأجناس القريبة تندرج تحت الأجناس المتوسطة، الأجناس المتنفصة تندرج تحت الأجناس البعيدة. هذه الاندراج، سلسلة الاندراجات تقتضي حمل العنوان على ما يندرج تحتها، فنقول زيد إنسان. آية الاندراج أن زيد يندرج، الأفراد تندرج تحت الأنواع يقتضي الحمل، فيقال بأن المندرج يحمل على أن لأن العنوان الأوسع العنوان العلوي وهو النوع يحمل على ما تحته، فيقال زيد إنسان. والإنسان يندرج تحت الحيوان فيقال الإنسان حيوان، والحيوان يندرج تحت الجسم فيقال الحيوان جسم، والجسم يندرج تحت الجوهر ويقال الجسم جوهر. ومن الواضح أنه إذن هذا الاندراج من أحكام شنو؟ الماهية، لأنه الذي يقبل الحمل الوجود أو الماهية، قلنا الماهية، وأما الوجود العيني الخارجي لا يقبل الحمل، وإلا لزم انقلاب الخارجي إلى ذهني. فلأجل حيثية الاندراج صح حينئذ أن يقال بأن هذا أحكام الماهية. هذا إذا لاحظنا الذي أسفل ويندرج تحت الذي هو أعلى، وإذا لاحظت الصدق بالعكس، تلاحظ الأعلى منسوبا إلى ما تحته فتقول تصدق النوع على الفرد ويصدق الجنس القريب على الأنواع وهكذا. فإذا هذه الأحكام أحكام الماهية من أي جهة؟ من جهة الصدق وجهة الاندراج، والفارق فارق والصدق والاندراج يقتضي الحمل، والحمل إنما هو لشنو؟ للماهيات والمعقولات في الذهن، والوجود لا يقبل أن يكون موضوعا أو محمولا. لا هو مندرج تحت شيء، ليس الوجود مندرجا تحت غيره، ولا هو صادق على غيره. الوجود هو الوجود، هو لا يندرج تحت شيء، ولا هو شيء يكون شنو؟ لا هو مندرج تحت شيء ولا شيء يندرج تحته. إذن الجهة الصدق، جهة الصدق وجهة الاندراج كلها من خصوصيات المفاهيم، وأما الوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل اندراجا تحت شيء ولا انطباقا على شيء، وإلا لو قبل الانطباق أو الاندراج لاقتضى أن يكون الوجود ذهني، لأنه يرجع إلى الحمل، لأن الانطباق والاندراج مساوقين للحمل، ولا يعقل أن يكون نفس الوجود موضوعا أو محمولا. واضح إن شاء الله الفكرة. نعم، الصدق يعني الانطباق، نعم الصدق والانطباق. ولهذا قال مطلب في سهل فيه بس نكتة نشلها بعدين. فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية. من أي جهة؟ ليش طارئة على الماهية؟ قال من جهتي. واضح. من أي جهة طارئة على الماهية؟ إما من أحد جهتين، إما من جهة الانطباق أو من جهة الاندراج. والاندراج والانطباق من شؤون الذهن لأنه يقتضي الحمل. لا بد لكي يتحقق الانطباق أو الاندراج، إذا اندراج شيء يندرج تحت شيء يصير موضوع، وإذا تقول انطباق يصير محمول. فالقول أن هذا اندراج يعني هذا موضوع، زيد مندرج تحت الإنسان، زيد إنسان. فلو كان الوجود مندرج تحت شيء صار الوجود موضوع، صار في حلة في الذهن موضوعا. وإذا تقول انطباق صار في الذهن مح، ويستحيل أن يكون الوجود لا موضوع، وإلا يلزم انقلاب الحقيقة العينية الخارجية إلى ذهنية. ولهذا درسنا في أول الأبحاث أن الوجود لا يأتي للخارج، وإلا يلزم الانقلاب. الوجود العيني الخارجي وهو منشأ الآثار لا يأتي إلى الذهن، وإلا يلزم انقلاب الوجود الخارجي إلى وجود ذهني وصار مو منشأ الآثار. تضحين المطلب إن شاء الله. قال فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية من جهة صدق الماهية. أعطني غير الصدق، أخاف صعب، نفقر الصدق والكذب. قال وانطباقها، لا تدخل الصدق، له معاني في الفلسفة. قصدنا من الصدق هنا غير الصدق في باب القضايا، هنا قصدنا من الصدق الانطباق، يعني يكون في رتبة المحمول في القضية الذهنية. وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد. بكرة حندقق، ما قال المصادق، قال الأفراد. ليش قال الأفراد؟ الأفراد له معنى في الفلسفة يأتي إن شاء الله غدا. قال كانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد، أو من جهة الاندراج، اندراجها يعني اندراج الماهية، إليه مندرج تصير موضوع، والموضوع والمحمول كله في الذهن. أو من جهة اندراجها تحت شيء، اعكس اقلب، كم اندراج الأفراد تحت الأنواع، بس غير اللحاظ، تقول اندراج الأفراد تحت الأنواع، انطباق الأنواع على الأفراد، والأنواع تحت الأجناس، والوجود الذي هو بذاته الحقيقة. نعم، ليش قال هو بذاته الحقيقة؟ عندنا وجود بالحمل الأولي وعندنا وجود بالحمل الشائع. الوجود بالحمل الأولي مفهوم، مفهوم مفهوم، تقول زيد موجود، فهذا موجود صار محمول، والمحمول إذن كيف تقول الوجود لا يأتي في الذهن؟ ليس بحثنا في الموجود والوجود بالحمل الأول وهو المفهوم، نقصد الوجود بالحمل الشائع يعني الحقيقة العينية. هذه الحقيقة العينية يستحيل أن تأتي إلى الذهن، وهذه غير الوجود بالحمل الأول. وقلنا العلقة بين الوجود بالحمل الأول والوجود بالحمل الشائع علقة العنوان للمعنوان، لا علقة الكل مع الأفراد. واضح إن شاء الله. ولهذا قال والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء. علل بعض الفلاسفة قال لا يقبل الانطباق على شيء إذ لا شيء غيره. بعضهم علل هذا التعليل، لا يقبل الانطباق على شيء، يقول الانطباق يقتضي الاثنينية، عندك أول وعندك ثاني، فالانطباق على شيء يقتضي الاثنينية ولا غير للوجود، لا ثانية للوجود، لا شيء وراء الوجود، حتى تنطبق، حتى يكون الحقيقة العينية تنطبق على شيء، ما في شيء وراء حتى ينطبق عليها الوجود. تفتين؟ فالوجود وهو الحقيقة العينية ليس وراءه شيء حتى ينطبق على شيء، ولا يندرج تحت شيء، إذا أنه لو اندرج تحت شيء صار شيء وصار وجود، ما في شيء غير الوجود، لا غير للوجود حتى ينطبق أو يندرج على شيء. ولا صدقا ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني التي هي أحكام الذهن. إن قلت أقول زيد موجود، قلت لا نخلط بين مفهوم الوجود، ولهذا قال نعم مفهوم الوجود مفهوم ذهني وليس هو الحقيقة العينية، يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم. بقيت بعض النكات في المطلب نوضحها إن شاء الله غدا، ويفرع ثلاثة فروع على المطلب. بعدما قال انتهى من هذا المطلب فرع فروع ثلاثة،
أشكل على سيد العلامة
بعضهم، أشكال على سيد العلامة في وين؟ في هذا المطلب قصكم؟
في النظري اندراج مثلا وجود تحت،
سيأتي أن في بعض إشكال نقول أنه زيد إنسان، زيد يندرج، زيد وبكر وخالد هذه تندرج، يقال أن زيد وبكر وخالد إنسان، فهنا سيأتي إشكال ونجيب عنه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عندنا إشكال نتعرض إليه بكرة وندخل في فروع ثلاثة ذكر